بسم الآب والابن والروح القدس على واحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى أصحاح 17 من أول الآية 22: وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرار، ولكن لئلا نعثرهم اذهب إلى البحر وألقي صنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد إصطارا فخذه، وأعطهم عني وعنك. مجدا للثالوث القدوس إله. لازلنا أحبائي في السنة الأخيرة لخدمة السيد المسيح بالجسد، وبالتحديد في أول 6 أشهر في السنة ديت اللي هم واخدين من عيد الفصح الثالث اللي مذكور في يوحنا 6 في أبريل سنة 29 ميلادية لغاية عيد المظال اللي بيجي في أكتوبر بتاع نفس السنة، أكتوبر 29 اللي هو مذكور في يوحنا 7. آخر مرة شفنا السيد المسيح على جبل طابور لما تجلى قدام تلاميذه، وشفنا بعدها السيد المسيح وهو نازل من على الجبل ومعاه تلامذته الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا، وعند أسفل الجبل شفنا إخراج الروح النجس من إنسان لما عجز الآباء الرسل 9 إنه يخرجوه. ده كان آخر حاجة كنا اتكلمنا فيها. السؤال بقى بتاع النهاردة: طيب بعد التجلي وبعد ما أخرج السيد المسيح الروح النجس في أسفل الجبل راح فين؟ بذكركوا احنا 6 أشهر اللي احنا فيها ديت منهج السيد المسيح فيها ان هو يبعد عن الجمع ويختلي بتلامذته، والسيد المسيح كان موجود في المنطقة ديت، كان هو وتلامذته دون أن يعلم أحد. لكن بسبب المعجزة ديت، وخصوصا لما الأباء الرسل 9 عجزوا عن أن هم يخرجوا الروح النجس، فالجموع ازدحمت في المكان زي ما شفنا آخر مرة، وكانوا بيستهزأوا وبيسخروا من أبائنا الرسل لأنهم عاجزين عن أن يخرجوا الروح النجس. فبالتالي أصبح صعب أن المسيح يقعد في نفس المكان ده لأن الجموع ازدحمت حواليه. راح فين السيد المسيح بعد كده؟ زي ما احنا متعودين ماري مرقس في الدقة المعهودة بتاعته قال لنا في مرقس 39 بعد حادثة التجلي مباشرة: وخرجوا من هناك، المكان اللي حصل فيه التجلي جبل طابور والمعجزة اللي أسفل الجبل، قال ماري مرقس: وخرجوا من هناك واجتازوا الجليل. يبقى المكان اللي راحه السيد المسيح راح إقليم الجليل. ويكمل ماري مرقس تأكيد لزي ما بقول لكم الفترة دي، يقول ماري مرقس: ولم يرد أن يعلم أحد، لأن زي ما قلنا السيد المسيح في 6 أشهر دول زي ما بنقول إن هو قاصد أن يكون في خلوة مع تلامذته فقط، لأنه بعدها هتيجي الرحلة الأخيرة لأورشليم هتستغرق 6 أشهر تانين وهيكون الصليب، فهو مركز 6 أشهر دول مع تلامذته. فعشان كده قال لنا ماري مرقس: ولم يرد أن يعلم أحد. طب يا رب انت في الجليل فرصة انك تعلم. قلنا ان الجليل دي اتخدت تعليم كفاية، بل اكتر تعليم السيد المسيح واكتر معجزاته كان السيد المسيح عملها في الجليل، فده الوقت بتاع التلامذة مش بتاع الجموع. طيب وهو بيتجول في مدن الجليل مع تلامذته، اعلن السيد المسيح الاعلان الثاني الصريح لألامه والصليبه. بفكركم برضو تاني، قلنا 6 أشهر دول السيد المسيح مركز على أمرين: الأمر الأولاني أنه عايز يتأكد أن التلامذة قدروا يعرفوا شخصه، الأمر التاني يعرفوا غاية إرساليته. عشان كده لاحظنا في الأحداث اللي فاتت كلها كان تركيز السيد المسيح أنه بيعلن نفسه للتلامذة: مين؟ من يقول الناس أني أنا؟ وأنتم من تقولون؟ طيب عرفوا أنه هو المسيح، طيب أعلن لهم عن صليبه. فلما تشككوا في صليبه فطلع بيهم على التجلي زي ما شفنا في المرات اللي سابقة، وشفنا أن موسى وإيليا الناموس والأنبياء بيأكدوا أن لابد أن المسيح يصلب. فده تركيز المسيح في الست أشهر، التلامذة يعرفوا شخصه أنه هو المسيح، يعرفوا غاية إرساليته أنه يقيم ملكوت الله على الأرض بالصليب. فهو بيتجول في الجليل أعلن الإعلان الثاني عن صلبه. يبقى المكان اللي احنا فيه دلوقتي الجليل، الزمان لازلنا في صيف سنة 29 ميلادية. الإنجيلين الثلاثة ذكروا الإعلان دوت، متى 17 ومرقس 9 ولوقا 9. زي ما بقول دوت الإعلان الثاني الصريح لصليبه. الإعلان الأولاني شفناه في قيصرية فيلبس لما سأل التلامذة من يقول الناس إني أنا، قالوا له أنت المسيح، فقال لهم إنه ابن الإنسان حيتألم وحيرفض من الرؤساء والشيوخ والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. ده كان الإعلان الأولاني. النهاردة بيعلن الإعلان الثاني بقى في الجليل. قبل ما نقارن ما بين الإعلان الأول والإعلان الثاني، أحب أوضح نقطة إنه مش دي تاني مرة المسيح يعلن عن صليبه. المسيح أعلن عن صليبه مرات كتيرة قبل كده، معلش عشان تبقى برضو النقطة دي واضحة في ذهننا. السيد المسيح في عيد الفصح الأول وهو قاعد مع نيقوديموس قال إنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، أعلن عن صليبه. بس ده كان لنيقوديموس. لما طهر الهيكل في عيد الفصح الأول في يوحنا 2 قال لهم انقذوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه، وقالوا إن هم ما فهموش إنه بيتكلم عن هيكل جسد، فده كان أعلن عن صليبه. لما في مرة قبل كده راحوا له وقالوا له نريد أن نرى منك آية، قال لهم لا تعطى لكم آية إلا آية يونان، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت هكذا ابن الإنسان. يعني السيد المسيح أعلن إعلانات قبل كده عن صليبه، لكن إحنا مركزين دلوقتي في 3 إعلانات أساسية. الإعلانات ديت إعلانات صريحة، كل إعلان يزيد وضوح أكتر من الإعلان اللي قبله، وبتفاصيل الصليب كامل لما نحط 3 إعلانات جلد جنب بعضيهم. فدي إعلانات صريحة واضحة لتلامذته على العلن إنه حيصلب. إحنا بقول لكم قبل الصليب إحنا يعني 6 أشهر دول لسه في 6 أشهر تانين على الصليب، يعني الإعلانات ديت بدأت قبل الصليب بسنة. الإعلانات الواضحة الكاملة، أول إعلان فيها كان في قيصرية فيلبس إن ابن الإنسان هيتأل وحيرفض من الشيوخ ومن رؤساء الكهنة ومن الكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. طيب الإعلان الأول ده عرفنا إن هو لابد إن هو يصعد في أورشليم، عرفنا إن هو هيتألم وحيرفض من الرؤساء والكتبة، قال إنه هيقتل بس ما قالش مين اللي هيقتله، وبعد 3 أيام هيقوم زي ما قال ماري مرقس. طيب بعد 3 أيام ده كان إعلان ماري مرقس الأولين. طيب الإعلان الثاني بقى النهاردة، بصوا بقى النور الزيادة اللي أضافه السيد المسيح لصليبه. قال لهم برضو في ماري مرقس، إذا ما بقول لكم الإعلان ده ذكر في 3 أناجيل أو 3 إعلانات دول بقى عشان نبقى أكثر دقة. إعلان قيصرية ذكر في 3 أناجيل، إعلان النهاردة في الجليل ذكر في 3 أناجيل، الإعلان الثالث هيذكر في 3 أناجيل برضو. فإحنا دلوقتي في الإعلان الثاني. ماري مرقس قال عن الإعلان الثاني دوت إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس. ده هنا بقى دخل عنصر جديد أهو. الإعلان الأولاني قال إن هو حيرفض من الرؤساء والكتبة والكهنة، يعني من اليهود. المرة دي قال لا، دول الناس، المقصود بالناس يعني الأمم، يبقى إذن الأمم حيبقى ليهم دخل في صليبه. طيب الإعلان الأولاني قال إنه حيتقتل بس ما عرفناش مين اللي حيقتله. في الإعلان الثاني قال إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، يبقى الصلب حيتم بإيدين مين؟ الأمم. فالإعلان الثاني في توضيح أكتر، الأمم دخلوا في الموضوع والقتل أو الصلب حيتم على إيد الأمم. وبعدين وبعد أن يقتل، بص تركيز ماري مرقس، بعد أن يقتل، يعني مش زي ما النهاردة البعض بقى يدعي إنه المسيح كان مغمى عليه أو مش عارف إيه أو شبه ليه أو الكلام اللي بنسمعه ده، لا 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 لا، الكلام واضح إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، ابن الإنسان حيقتلوه. وبعد أن يقتل، بص التأكيد إنه حيموت فعلا على الصليب. طبعا هو نيلا لسه ما أعلنش طريقة صلبه لكن أو طريقة موته، لكن يعني أنا قصدي إنه تأكيد على موته، يقتلونه وبعد أن يقتل إيه؟ يقوم في اليوم الثالث، أدي برضو نور زياد، هيقوم في اليوم الثالث، لأن زي ما احنا عارفين المسيح قام فجر الأحد، فكان لسه اليوم الثالث ما عداش، فهو ما قامش بعد اليوم الثالث، لا في أثناء اليوم الثالث يوم الأحد. فبقول يا أحبائي يعني طبعا لما هنوصل بنعمة المسيح للإعلان الثالث هحاول أحط الثلاث إعلانات جنب بعض علشان نشوفه إزاي كل مرة السيد المسيح بيزيد الصليب نور وبيزيد الصليب وضوح، كل مرة يعلن عن تفاصيل أكتر، تفاصيل أكثر دقة عن الصليب. أنا بقول الكلام ده ليه يا أحبائي؟ علشان بنأكد نقطة مهمة جدا في عقيدة الفدا بتاعتنا وعقيدة خلاصنا، إن السيد المسيح لم يجبر على الصليب. السيد المسيح الصليب ما جاش في حياته صدفة أهو اتاخد كده غصب عنه وصلبوه، لا ده هو ده احنا قبلها بسنة لسه، أو يعني علشان نتحرى الدقة مثلا 8 أشهر دلوقتي، لأن احنا دلوقتي في صيف سنة 29 ميلادية وهو هيتصلب في أبريل الربيع بتاع سنة 30. فالصليب واضح قدام السيد المسيح بيعلن تفاصيله قبل أحداثه. برضو نقطة تانية تهمنا في الإعلان التاني دوت، كلمة السيد المسيح للرسل اللي ذكرها بقى القديس لوقا في الإعلان التاني يقول لهم إيه؟ ضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم، ضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم، يعني زي مدرس عايز التلامذة بتوعه يحفظوا حاجة مش مهم تفهموها، لأن هنعرف بعد شوية هم مش فاهمين، قال لهم مش مهم بس حطوا دي في ودنكم، احفظوا الكلمة دي، إن أنا بقول لكم إن ابن الإنسان حيسلم للأمم وحيقتلوه وفي اليوم الثالث سيقوم. احفظوا الكلمة دي، مش لازم تفهموا إزاي لأنكم مش هتفهموا دلوقتي، بس أنا عايزكم تحطوها في ودانكم، يعني إيه؟ يعني احفظوها علشان لما تتم أحداث الصليب تتذكروا إن أنا سبقت وقلت لكم. دي جديدة في الإعلان الثاني، ضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم، كلمة ضعوا الكلام في أذانكم يعني احفظوا الكلمتين دول صم، احفظوا زي اسمكم، إن أنا بقول لكم إن أنا هأسلم للناس وهأقتل وفي اليوم الثالث أقوم، احفظوها. رد فعل التلامذة قال لنا ماري مرقس، وأما هم فلم يفهموا القول، يعني هم لازالوا يا أحبائي فكر المسيح زي ما قلنا قبل كده عند اليهود إن المسيا ده مخلص إسرائيل، درجة إسرائيل، ده يوم ما يظهر المسيا ده حيحمل على الأكتاف والمسيا يبقى للأبد. فالكلام اللي بيقوله المسيح النهاردة غريب على ودان اليهود، يعني إيه يتقتل؟ يعني إحنا نرفضه؟ إحنا نرفض المسيا ده شيء لا يمكن، والمسيا يتصلب؟ فهم مش فاهمين، بس قال لهم بس احفظوها مش هم تفهموا. وأما هم فلم يفهموا القول. طيب ويقول إيه؟ وخافوا أن يسألوه. ليه؟ لأنه كلمات التوبيخ اللي قيلت لبطرس لسه بترن في ودنهم. لما اتكلم عن الصليب في الإعلان الأول الصريح اللي كان في قيصرية، وبطرس بالفكر اليهودي بالعقلية اليهودية قال له حشاك يا رب، قال له إيه؟ اذهب عني يا شيطان. فالكلمة دي خايفين يسألوا الأحسن، يعني ده لسه موبخ بطرس لما بطرس عرضه في الموضوع دوت، فيقول الإنجيل خافوا أن يسألوه، هم مش فاهمين، كلمة فودانهم بس مش فاهمينها. القديس متى يعلق على الإعلان الثاني ده يقول فحزنوا جدا. لو وقفنا شوية عند الآية بتاعة القديس لوقا، وأما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفي عنهم لكي لا يفهموه، أما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفي عنهم، يعني في قصد إلهي هنا إنه التلامذة ما يفهموش، وما ليفهموا إمتى؟ هيفهموا بعد القيامة. فالأحداث المسيح بيقولها لهم وهم متذكرين الكلام، لما هيشوفوها هيتشككوا، لكن لما هيقعدوا بينهم وبين نفسهم هيفتكروا إنه هو قال لنا، بس عارف زي ما واحد يشوف حاجة شايف الحاجة بعينه والحدث يحصل وما ربطش اللي هو شافه أو اللي سمعه بالحدث، لكن بعد ما قعد بعد كده بينه وبين نفسه الله، طب ما ده فعلا ده زي ما قال حصل كيت وكيت وكيت، دي كانت تدبير إلهي. أما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفي عنهم لكي لا يفهموا، هيفهموا بعد الأيام. لو حبينا ناخدها في تدبير خلاصنا كتير قوي في كلام السيد المسيح يكون مخفي عنا لحين ونفهمه في حينه، وكتير أيضا من أفعاله تكون مخفية عننا إلى حين ونفهمها في حين، فده في تدبير خلاصنا. ممكن أنا أقرأ حتة في الإنجيل مش فاهم، مش فاهم، وتلاقي ربنا خاف المعنى ده عن عينين الواحد. أما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفي عنه، مخفي يعني ده في يعني في تدبير إلهي هنا إن هم ما يفهموش. في مواضع كثيرة في الإنجيل الواحد يقراها لا مخفية عن عينين الواحد إلى حين. وأيضا في معاملات الله مع الإنسان، كلمة المشهورة لبطرس: لست تفهم الآن ما أنا صانع لكنك ستفهم فيما بعد. ممكن أو في معاملات الله مع الإنسان في مراحل من الحياة الواحد ليه ربنا بيعمل كده، إيه حكمة ربنا من إن ده حصل، مش عارف، لست تفهم الآن، مخفي عنك دلوقتي ليه ربنا عمل كده، لكن هيجي وقت وهيعلم. طيب الحادثة اللي بعديها زي ما قريتها في إنجيل القديس متى كانت معجزة دفع الجزية. وبرضو يا أحبائي إحنا الست أشهر دول زي ما بقول لكم ليهم خط ثابت، خط إعلان شخصه وإعلان إرساليته، فكل أحداث الست أشهر دي لا تخرج عن النقطتين دول. فلما بنتكلم على المعجزة مش المقصود بها أن هي مجرد معجزة جديدة من معجزات السيد المسيح، ما عمل معجزات كتير قبل كده، لا دي ماشية في نفس الخط، معجزة دفع الجزية. المكان في كفر نحوم والزمان في صيف سنة 29 ميلادية. الوحيد اللي ذكرها القديس متى 17 الجزء اللي أنا قريته. قبل ما أدخل في الحادثة ديت يا أحبائي، الزيارة بتاعة النهاردة لكفر نحوم مش هتخلص النهاردة، لكن يعني هتبقى النهاردة وفي مرة بعد كده، دي الزيارة الأخيرة لكفر نحوم. السيد المسيح لن يعود لكفر نحوم مرة أخرى بعد زيارة النهاردة. قلنا السيد المسيح كان عند جبل طابور وتجلى ونازل أسفل الجبل، أخرج الروح النجس، وهما ماشيين في السكة بيترددوا في مدن الجليل وهو لا يريد أن يعلم أحد، كان الإعلان عن صلبه، لغاية ما وصلوا لكفر نحوم. كفر نحوم طبعا دي في الجليل. كفر نحوم ديت زي ما احنا متابعين في المرات اللي فاتت ديت الوطن الثاني للسيد المسيح. المسيح تربى في الناصرة، لكن اول ما كمل سن 30 سنة وراح اتعمد من يوحنا المعمدان ما رجعش الناصرة تاني، اقصد يعني ما رجعش للإقامة، راح زارها زي ما شفنا مرتين اللي مننا متابع، لكن رجع السيد المسيح لكفر نحوم واتخذها وطن ليه، بقى دي المسكن بتاع السيد المسيح من اول ما بدأ خدمته، فهي الوطن الثاني للسيد المسيح بعد الناصرة. نمرة 2 زي ما شفنا هي مركز خدمته اللي مننا بقى متابع في المرات اللي فاتت. السيد المسيح لو تذكروا عمل 3 رحلات تبشيرية طويلة في الجليل، كان تبتدي الرحلة من مدينة كفر نحوم يلف السيد المسيح ويرجع كفر نحوم تاني، فكانت هي مركز الخدمة بتاعته. كفر نحوم يا أحبائي هي المدينة اللي السيد المسيح صنع فيها أكثر قوته، أكثر تعليم المسيح وأكثر معجزاته كانت في كفر نحوم. كفر نحوم يا أحبائي هي المدينة اللي تنطبق عليها الكلمة اللي قيلت عن أورشليم لم تعرف زمان افتقدها. كفر نحوم اللي قالها السيد المسيح أنه سيأتي وقت تشتهون فيه يوم من أيام ابن الإنسان. المسيح اليوم يا أحبائي بيروح كفر نحوم بعد غياب طويل، تقريبا أكتر مدة السيد المسيح قضاها بعيد عن كفر نحوم هي الفترة اللي فاتت. لو حبينا نتذكر الأحداث اللي فاتت عشان نشوف السيد المسيح بعد عن كفر نحوم قد إيه، آخر مرة كان السيد المسيح في كفر نحوم كان قبل عيد الفصح الثاني في يوحنا 6، وكان الحديث بتاع خبز الحياة ده كان في المجمع في كفر نحوم، ده كان في أبريل سنة 29 ميلادية. وحصلت حادثة تاني بعدها في كفر نحوم، موضوع غسل الأيدي وليه تلامذته بيأكلوا بأيدي غير مغسولة، دي كانت برضو حصلت في كفر نحوم، ديت كانت بعد عيد الفصح. يعني حديث خبز الحياة قبل عيد الفصح والحادثة بتاعت الأيدي غير المغسولة دي بعد عيد الفصح مباشرة، يعني آخر مرة كان في كفر نحوم نقدر نقول في أثناء عيد الفصح في أبريل. النهاردة إحنا دلوقتي بقينا في صيف سنة 29 ميلادية، يعني غاب السيد المسيح عن كفر نحوم ما بين 4 و5 أشهر. برضو علشان تبقى السلسلة في ذهننا بحب أكرر كتير. طب الأربع والخمس أشهر دول ركز راح فيهم المسيح فين؟ راح قيصرية فيلبس، وراح لف في العشر مدن، وراح مدينة فينيقية اتقابل مع المرأة الكنعانية. فالأربع والخمس أشهر دول آخر أربع وخمس أشهر في النص الأول من السنة الأخيرة اللي السيد المسيح مركز فيها على التواجد وسط الأمم. فبعد الغيبة الطويلة ديت رجع السيد المسيح، بقول لكم من أكتر المرات اللي السيد المسيح غاب فيها عن كفر نحوم، رجع كفر نحوم تاني بعد أربع أو خمس أشهر، وزي ما بقول لكم دي الزيارة الأخيرة. خلاص كفر نحوم دي مش هتشوف المسيح مرة تاني بعد زيارة النهاردة، وحنكملها المرة الجاية إن أراد ربنا. أول ما دخل كفر نحوم قوله، طيب سؤال، هل قوله خلاص أدركه إن هو المسيح؟ هل بدوا يتفطنوا؟ هل بدت النعمة تحرك قلبهم؟ للأسف لا، هم قولوا ليس طلبا لنعمته ولا لتعاليمه، لكن طلب للجزية. الجزية دي كانت بتعطى للهيكل، وكان المعاد اللي بتجمع فيه هذه الجزية في شهر مارس قبل عيد الفصح، وكأنهم يا أحبائي من شهر مارس قاعدين مستنينه. شهر مارس بقول لكم ساب كفر نحوم وراح، طبعا احنا كنا تناقشنا في الحتة ديت، راح عيد الفصح دوت ولا ما راحوش، وانا شخصيا ارجح ان هو راح بس خفية ما كانش في العلن زي ما اتكلمنا في وقتها. فمن يوم ما ساب كفر نحوم من اربع او خمس اشهر دول قاعدين مستنيينه يجي علشان يطلبوه بالجزية. فعدى اربع او خمس اشهر، بقول لكم عدى دفع الجزية في مارس، احنا دلوقتي في الصيف بتاع 29، قاعدين مستنيينه لما يجي. اول ما دخل كفر نحوم راح رحن له، يقول تقدم الذين ياخذون الدرهمين. قبل ما ادخل في الحادثه ديت، الوحيد اللي ذكر الحادثه ديت القديس مات، ماري مرقس ما ذكرهاش وقديس لوقا ما ذكرهاش. ليه؟ بقول لكم الدرهمين دول يخصوا الهيكل، فهي حادثة ما تخصش قوي الرومان، ما تهمهمش في حاجة، دي مش الجزية اللي بتدفع للدولة، فما تخصش الرومان، فماري مرقس شعر إن ملهاش قيمة بالنسبة للرومان. طيب القديس متى الوحيد اللي ذكرها ليه؟ الأكثر من سبب. السبب الأولاني، إحنا ما ننساش إن متى ده جاب ضرائب، ودي حاجة تخص مهنته، ومعروف طبعا الإنسان بيبقى تملي يعني متعاطف مع ما يخص المهنة بتاعته، فده موضوع يخص مهنة القديس متى فاهتم بسبب ده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، القديس متى في إنجيله بيعلن أن المسيح هو المسيح، وبيعلن عن ملكوت المسيح، وبيكتب لليهود. طب سؤال، هل يسوع كسر وصية من وصايا الناموس؟ ما احنا هنشوفه بيتهم في صليبه أنه هو كاسر للناموس. فمتى في عرضه لحياة سيد المسيح بيكتبه لليهود، فبيقول لهم أهو أنتوا اتهمتوا أنه كاسر للناموس، أدينا أنا مشيت طول معاكم في طول حياة عمره ما كسر الناموس، حتى في وصية الجزية هي اللي تخص الهيكل هنشوف ان هو بيدفعها، فهو ما كانش كاسل للناموس. عشان كده اهتم متى بالذات ان يذكر الحادثه ديت. ايه الحادثه؟ زي ما بقول لكم، وصل السيد المسيح كفر نحوم، تقدم الذين ياخذون الدرهمين. لمين؟ لبطرس. ما راحوش للمسيح، يمكن لانه السيد المسيح كان في بيت بطرس. طبعا برضو يعني احنا متابعين بقى من المرات اللي فات، قلنا السيد المسيح من اول ما بدأ الخدمة ملهوش موضع يضع فيه راسه، اي بلد يدخلها احباءه اللي في البلد دول ان طلبوا منه ان هو يروح يقعد عندهم يروح، ما طلبوش او ما حدش عزم عليه يروح يبات في الجبل. فاحنا عارفين ان كفر نحوم دي مدينة بطرس، هو اصلا من بيت صيدا لكن ساكن في كفر نحوم. شفنا حمات سمعان كانت في كفر نحوم والمسيح شفاها في كفر نحوم، فده كان المسكن بتاع بطرس. فأدام المسيح في كفر نحوم يبقى احتمال كبير ان هو يكون في بيت بطرس، فلانه في بيت بطرس فالناس اللي بياخدوا الجزية راحوا يكلموا بطرس، قالوا له اما يوفي معلمكم الدرهمين. يبقى قلنا نمرة واحد قد يكون علشان هو في بيت بطرس. نمرة اتنين، معروف ان بطرس هو المتقدم في الرسل، هو اللي متحدث باسم الرسل، فراحوا له شتك تملي بتتكلم نيابة عنهم، طيب هتدفعوا لمعلمكم هيدفع الدرهمين ولا لا؟ زي ما بقول لك يا احبائي، الجزية دي مش الجزية اللي بتعطى للرومان، مش ده نوع الجزية اللي كان بيجمعها متى كان بيجمع، او العشرين دول بيجمعوا جزية للرومان. لكن الجزية دي سفر الخروج الاصحاح 30، ربنا قال ان كل انسان يهودي لما يصل سنه 20 سنة يدفع كل سنة نص شاقل فضة من شقل القدس العملة المقدسة اللي موجودة في الهيكل، وتسمى فضة الكفار، تسمى فضة الكفار. أقول لك قصتها بسرعة. لما إسرائيل كان موجود في مصر وأبكار المصريين قتلوا، لأن السودي ليها علاقة بالحدث، أنا مش بحكيها لمجرد المعرفة، وأبكار المصريين قتلوا وربنا عفى عن أبكار العبرانيين، فبعد ما طلعوا من مصر ربنا قال لإسرائيل الأبكار ماتوا، يعني كان المفروض الأبكار بتوعك يا إسرائيل يموتوا، لكن أنا فدتهم بالخروف فما ماتوش، لكن المفروض دول بتوعي فتدوني الأبكار. قالوا له ماشي. فبقى كل بكر في العيلة في إسرائيل ملك ربنا، لأنه هو فداه بالخروف. جه ربنا بعد كده قال لهم بصوا، طب احنا نعمل اتفاق تاني، بدل ما أنا أخد البكر من كل عيلة أنتوا تدوني سبط بالكامل عوض الأبكار. الله بيعد يا أحبائي، ربنا مش غير فكره، يعني رجع في كلامه وعمل اتفاق جديد، لا ده هو بيرتب الخلاص. قال لهم طيب حسب لكم الأبكار، بس ادوني سبط بالكامل عوض عن الأبكار. وبقى السبط ده هم سبط لاوي المكرس لله، المفروض ان الشعب كله في شخص الأبكار يكرس لربنا، فربنا ساب الأبكار وخد سبط لاوي عوض عن الأبكار. قالوا له ماشي. لما جاهم يعدوا لقوا الأبكار بتوع إسرائيل عددهم أكتر من أفراد سبط لاوي، طب يبقى لسه فيه عدد ناقص. قال لهم طيب العدد الناقص دوت تستوفوه بالفض، تدفعوا عن كل واحد الفض، وتسمت بفضة الكفار، وبقت دي الضريبة على إسرائيل كل سنة، زي ما ذكر سفر الخروج، كل شاب عبراني يوصل سنه 20 سنة يدفع نص شاقل للهيكل، اسمها فضة الكفار. طب الفضة دي يعملوا بيها ايه؟ يلموها في الهيكل علشان يصرفوا على الهيكل، الذبايح اللي بتقدم في الهيكل، البخور بتاع الهيكل، احتياجات الهيكل، فدي الأجل احتياجات الهيكل. فالمفروض ان الجزية دي بتدفع كل سنة. هنا في سؤال، السيد المسيح من اول ما بدأ الخدمة عدى علينا لغاية دلوقتي 3 عيد فصح، فالمفروض ان 3 مرات لجمع الجزية. ما ذكرش الكتاب المقدس في السنة الاولى طلبوا منه الجزية ديت ولا لا، او في السنة التانية طلبوها ولا لا، هي ذكرت المرة دي في السنة الثالثة. فهنا في سؤال، هل طلبوها في السنتين اللي فاتوا ولا ما طلبوهاش؟ طبعا الكتاب ما ذكرش، لكن اقول لكم خلفيه يمكن توضح لينا شوي. الفضه ديت كان يعفى منها الانبياء، لو في نبي في اسرائيل ما يدفعش فضه الكفار، طبعا ما ده مكرس نفسه ربنا، هيدفع في زي سبط لاوي ما يدفعهاش، دول بتوع ربنا. رؤساء الدين في إسرائيل، الكهنة ورؤساء الكهنة والمعلمين في إسرائيل كانوا يعفوا من فضة الكفار. بالمفهومين دول احتمال كبير، احتمال كبير إن أول سنة وتاني سنة ما طلبوش الجزية دي من المسيح. ففي احتمال كبير يا أحبائي إن هم ما يكونوش طلبوها من المسيح في أول سنتين، باعتبار أنه إسرائيل كانت عارفة أن المسيح معلم، حتى أن نيقوديموس اعترف وراح لسيد المسيح قال له نحن نعلم أنك أتيت من الله معلما، فبالتالي ما طلبوش منه الجزية. المرة دي جايين يطلبوها اختبار زي ما هنشوف دلوقتي. نمرة 2، إن كانوا طلبوها في السنتين اللي فاتوا كان بطرس يتعلم الدرس اللي المسيح النهاردة بيراجع فيه بطرس، لو كان الموضوع ده اتكرر قبل كده ما كانش بطرس غلط نفس الغلطة زي السنة دي، او لو كان التصرف اللي فات صح كان بطرس عمل نفس التصرف، ما كانش المسيح يوبخه المره دي. فالاحتمال الكبير انه السنتين اللي فاتوا ما طلبوش الجزيه دي من المسيح، السنه دي بقى نوع من التحقير الاهانه له، مش الجزيه دي بنعفي منها المعلمين، لا انت مش معتبرينك معلم، هات الجزيه. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان احنا في نهايه سنه العداء، خلاص الصليب فاضل له 6 اشهر او 8 اشهر، فهم عايزين يمسكوا ضده غلط. احنا السنة اللي فاتت واللي قبلها عافيناك من الجزية، طب السنة دي بقى بنقول لك ادفع الجزية، لو قلت لا يبقى انت كاسل للناموس، عايزين نمسك عليه غلطة ضد للناموس. احنا من اول السنة اللي احنا فيها دي زي ما احنا كنا مسمينا سنة المقاومة، قاعدين يترصدوا للسيد المسيح عايزين يمسكوا عليه غلط. فجايين له المرة دي بقى وحنشوف هيقول ايه. لو رفض يبقى هو كسر الناموس. الأمر الثالث انه السنة دي بدأ يشاع انه هو المسيح والجموع عرفت انه هو المسيح. طب المسيح طبعا معفي من الجزية. طيب لو انت قلت ان انا المسيح وعايز تعفي نفسك من الجزية ده اتهام تاني عليك. علشان كده يعني اعتقادي الخاص انه دي اول سنة يطلبوا من المسيح هذه الجزية كنوع من الفخر ان عايزين يمسكوا على المسيح غلط. فراح البطرس أما يوفي معلمكم الدرهمين. فبطرس بدون ما يرجع للمسيح موقف جديد. أنا يعني مش عايز أقول متأكد ما في يعني ما عنديش الثقة دي لكن أعتقد اعتقاد كبير إن دي أول مرة تطلب هذه الجزية من المسيح. فبطرس ما رجعش للمسيح وموقف جديد على بطرس ما حصلش قبل كده في السنتين اللي فاتوا. فبطرس يعني اندفع وقال له بلى يعني يدفع طبعا ما يدفعش ليه. طب ايه الغلط؟ الغلط ان بطرس لسه من ايام قليلة واحنا في قيصرية فيلبس اعلن بطرس بيقول له انت هو المسيح ابن الله الحي ابن ربنا. يعني انت رب الهيكل يعني انت اعظم من الهيكل يبقى ازاي تدفع جزية للهيكل؟ بطرس تصرع ودي أحبائي يعني لو عدنا عليها كده بسرعة مرات كتير الإنسان يتحط في موقف ويندفع في كلمة وما يبقاش قدها. يعني يتحط في موقف تلاقي الواحد يروح قايل كلمة ويبص لنفسه هو ورط نفسه بالكلمة دي وهو مش قد الكلمة اللي قال. بطرس عمل كده لأن بطرس ما فيش أولا ما رجعش للمسيح يسأله. نمرة اتنين بطرس معهوش فلوس يدفع الجزية. طب إيه اللي خلاك تندفع بطرس يدفع؟ ما تقول له مستنى لما نروح نسأله. فهو كان اندفاع من بطرس. فهو مهموم بعد ما اندفع وقال يدفع وما فيش مع بطرس فلوس فداخل البيت وطبعا داخل مهموم هجيب منين انا الجزية ديت. برضو حلوة الحتة ديت انه بطرس في همه في ضيقته دخل للبيت يتقابل مع المسيح. البيت هو الكنيسة. فحلو ان الانسان فينا لما يبقى مهموم مرتبك مثقل ادخل البيت ادخل الكنيسة هتتقابل مع المسيح هيحل لك المشكل اللي انت فيه. فبطرس مشغول اجيب الجزية ديت منين فداخل البيت ومهموم كده ومش عارف يتصرف ازاي. الناس واقفين بره هما جايين يخبطوا على بطرس اما وقفوا معلمكم الدرهمين قال لهم يدفع. طيب ادخل هات. فداخل بطرس ما فيش في البيت فلوس ودول واقفين على الباب. طب فمرتبك بطرس. فالسيد المسيح اول ما دخل بطرس يقول ايه؟ فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا قبل ما يفتح بطرس بقه المسيح سبق وقال له ايه؟ ماذا تظن يا سمعان؟ خد بالك بقى بقولك هنا في توبيخ لبطرس. احنا مغيرين اسم سمعان ده من زمان وسميناك بطرس. كل ما المسيح يقول له سمعان اعرف ان المسيح بيوبخه بيفكره بالاسم القديم بالطبيعة القديمة. ليه بيقول له الاسم القديم؟ لان زي ما بقولك بطرس لسه من ايام بيقول له انت المسيح ابن الله. طب وابن الله ادفع الجزية للهيكل ده هو رب الهيكل. ايضا بيقول له يا سمعان لان كلمه سمعان معناها اسمع. مش انت كنت معايا على الجبل والاب قال هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا؟ ما سمعتش يا بطرس فتقول ان انا ادفع جزيه؟ قال له ماذا تظن يا سمعان ممن ياخذ ملوك الارض جزيه او الجبايه ياخذوها من مين؟ امن بنيهم ام من الاجانب؟ اولا عارف منين الحديث اللي دار بره ده؟ هو قاعد في البيت جوه وبطرس برا على الباب ودار الحوار دوت وداخل بطرس مطاطي راسه معرفته الإلهية عرف الحوار اللي حصل. فبيسبق يقول لبطرس يا بطرس ممن يأخذ ملوك الأرض جباية أو الجزية من بنيهم أم من الأجانب؟ فرد بطرس قال لهم الأجانب اللي يدفع الجزية اللي يدفع الضريبة الأجانب. فقال له يسوع إذن فالبنون أحرار. يعني احنا في مصر هنا يجي واحد يدخل مثلا أمريكاني يدخل مصر الفترة اللي يقيم فيها في مصر يدفع فلوس على الجمارك وهو داخل في المطار. لكن لو واحد مصري داخل البلد ده ابن البلد ما يدفعش فلوس على الإقامة في البلد. لكن الأجنبي لما يدخل يقيم يدفع إقامة فلوس على قد مدة الإقامة بتاعته. فالمسيح بيسأله بيقول له ممن يأخذ ملوك الأرض الجزية أو الجباية أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له لا طبعا من الأجانب. قال له يسوع إذن فالبنون أحرار. طبعا البنون أحرار. طيب ايه معناها؟ يعني ايه معناها بالنسبه للمسيح؟ الجزيه دي يا احبائي بقول لكم بتقدم لمين؟ لله. طب مش انا ابن الله؟ البنون احرار، المفروض ما ادفعش الجزيه. عشان كده بقول لك هو ليه بيوبخه؟ ليه بيقول له يا سمعان؟ لان هو لسه من ايام بيقول له انت ابن الله. طب الجزيه ديت مش بتتعطى لله؟ ايوه يسوع بتعطى الله. طب انا مين؟ انا ابن الله. طب مش البنون احرار؟ يبقى ابن الله ما يدفعش الجزيه. المعنى الثاني انه الهيكل دوت مسكن لله وانا ابن ربنا. الهيكل دوت البلد، ابناء البلد ما يدفعوش جزيه، الاجانب هم اللي يدفعوا. طب الجزيه دي مش للبلد، دي للهيكل. الهيكل ده مسكن الله، طب انا ابن الله، فالبنون احرار، ما ادفعش جزيه للهيكل، انا ابن المكان، انا ابن الله، فالبنون احرار. معنى اخر تلك الجزيه ديت يعفى منها الكهنه ورؤساء الكهنه. طب ما السيد المسيح رئيس كهنتنا الاعظم، خادم داخل المسكن دوت، طيب الكهنه يعفوا من الجزيه؟ المفروض ان انا اتعفي من الجزيه، المفروض ان انا ما ادفعش. بلاش كل المعاني ديت. بيقول له انا نفسي يا بطرس انا الهيكل. انا الهيكل ازاي؟ الهيكل يا احباب بيحل فيها الله، الهيكل بيحل فيه ربنا. طب السيد المسيح يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدي، فهو الهيكل. علشان كده في عيد الفصح الاول لما راح يزور الهيكل قال لهم انقذوا هذا الهيكل وانا في 3 أيام اقيم. هم فهموا الهيكل يعني الطوبة بتاعت اللي بنيها سليمان. لا، أما هو فكان يقول عن هيكل جسد، فإيه؟ هو الهيكل. طب الضريبة بتعطى للهيكل، أما أنا الهيكل أدفع الضريبة؟ إذن فالبنون أحرار. فهو بيوبخ بطرس، أنا الهيكل، أنا رب الهيكل، أنا ابن الله، أنا رئيس الكهنة، فالمفروض إن أنا ما أدفعش. يبقى إذن من حق المسيح أنه يمتنع عن دفع الجزية. طيب بعد ما أعلن ديت رضي يدفع؟ قال له آه، ولكن لألا نعثرهم روح يدفع. يبقى برضو دي نقطة حلوة منهج في حياتنا. السيد المسيح اكتفى بإعلان حقه لكنه تنازل عنه، اكتفى بإعلان حقه لكنه تنازل عنه. في مواقف الإنسان المسيحي يعلن فيها الحق بتاعه لكن يتنازل عنه. ليه؟ قال لألا نعاثرهم. ده حقي فعلا، بس إن كان الموضوع ده هيعمل تشكك، هيعمل بلبلة، هيعمل لخبطة، هيتعب الناس، أنا أعلنت إن ده حقي وممكن أتمسك بيه. لكن خدوا مبدأ وناخدوا مبدأ في حياتي، لألا نعاثرهم، مش أنت أعلنت إن ده حقك؟ البنون أحرار، لكن مش عايزين نعمل مشاكل، مش عايزين نعاثرهم، فحنتنازل عن حقنا بإرادتنا. لألا نعثرهم يعني أنت يا بطرس قلت أن أنا ابن الله والأب شهد أن أنا ابن الله والبنون أحرار، لكن هم مش عارفين أن أنا ابن الله، فعلشان ما نشككهمش روح ادفع لغاية ما يجي الوقت اللي يعرفوا أن أنا ابن الله. لو أنا امتنعت عن دفع الجزية هبان قدام العامة أن أنا بحتقر جزية الهيكل، فأنا مش عايز أعسر عامة الناس. يقول لك ها يسوع ما دفعش الجزية، يعني يبقى موضوع جزية الهيكل دي مش مهمة قوي. يبقى يسوع بيحض الناس على كسر الناموس، لأن دي وصية في سفر الخروج. قال له لا يا بطرس، لألا نعثرهم، هو ده حقي، بس لسه هم مش عارفين ان ده حقي، لسه ما عرفوش شخصي. قلت لكم يا احبائي احنا في 6 أشهر المسيح مركز انه يعلن شخصه لتلامذته، فعلشان كده الحادثة دي حصلت وذكرت في 6 أشهر دول. ليه؟ لأن بتعلن أنه هو ابن الله، أنه هو رب الهيكل، أنه هو أعظم من الهيكل. لكن لألا نعثرهم روح ادفع. بس وانت بتدفع يا بطرس تدفع بطريقة تعلن ليهم عن نفسي، لأن أنا عايزهم يعرفوني، تعلن ليهم أن أنا سيد الطبيعة. خدهم معاك وشوف الطريقة اللي بطرس هيدفع بيها. المعجزة اللي دفع بيها السيد المسيح الجزية يا أحبائي تبين أن السيد المسيح لما تنازل عن حقه ده مش تنازل عن ضعف، دي معجزة دلوقتي حبين سلطانه في دفع الجزية. يبقى لما هو أعلن عن حقه وتنازل عنه ده مش ضعف، ده بسلطانه. ولكن لألا نعثرهم ايه؟ اذهب الى البحر. ما قالوش في اني حت، ما حددلوش الوقت، قالوا روح البحر اي حته تعجبك، والقي صنارة، مش شبكة، صنارة هتجيب سمكة واحدة، والسمكة التي تطلع اولا، مش اللي انت يعني الشيء الطبيعي يقول له السمكة التي تصطادها، لا هو بيقول له السمكة اللي هتطلع، وكأن يعني السمكة اللي هتطلع يعني أصل دي يعني ده هو مرتب الحكاية. قال له السمكة التي تطلع أولا خذها، زي ما بقول لكم لحدد المكان ولحدد الزمان، مجرد روح بطرس خد السنارة دي وارميها، أنا مجهز لك سمكة خاصة تحت كده هتطلع هات. ومتى فتحت فيها تجد إصطار، الإصطار دوت 4 دراهم، الضريبة درهمين نص شقل، الإصطار 4 دراهم يعني شقل. ومتى فتحت فيها تجد إصطار فخذه. بصوا بقى، يعني أنتوا اللي جايين تاخدوا الجزية مش عارفيني أنا مين وجايين تطلبوني بالجزية، طب لما هتروحوا مع بطرس وتشوفوا إن أنا بقول له يرمي صنارة وتطلع سمكة وحيفتح السمكة، والسمكة اللي حيفتح حيلاقي فيها إصطار، والإصطار دوت 4 شاقل على قد ضريبتي وضريبة بطرس، يمكن دي تعرفكو أنا مين. ومتى فتحت فيها تجد إصطار فخذه وإعطهم عني وعنك. حلو أن السيد المسيح طبعا شيء طبيعي ما يقولهمش إعطيهم عنا أنا وإنت، لا إنت حاجة يا بطرس وأنا حاجة، إعطهم عني وعنك، زي ما في صعوده قال لهم إني صاعد لأبي وأبيكم، الروس مش متساوية، انت يا بطرس المفروض تدفع فعلا ضريبة الهيكل، لكن انا المفروض ما ادفعش. ليه؟ لان بقولك دي فدية ضريبة فضة الكفارة، طب ما انا نفسي الكفارة عنكم، فانا ما ادفعش الجزية. بتدفعها ليه يا ربي؟ زي ما علينا القديس أورغوريوس في القداس، اكملت ناموسك عندي، اعتهم عني وعنك. برضه يا حبايبي يعني تأمل بسيط خالص في الحادثة دي، طبعا أدينا فهمنا بقى المغزى اللاهوتي بتاعها، وإن دي دخلة في نفس الخط بتاع 6 أشهر، المسيح بيؤكد شخصه وتأكيد خاص لتلامذته، لأن يعني زي ما بقول لكم دول اللي هيؤتمنوا على نشر الرسالة بعد كده، فكانت الحادثة دي تأكيد للشخصية السيد المسيح إن هو ابن الله، إن هو رب الهيكل. بقول لكم هنعدي في تأمل بسيط في المعجزة دي، بطرس صياد وسيد المسيح في يوم قال له تعالى يا بطرس من اليوم مش هتصطاد سمك لكن هتصطاد الناس، بدل صيد السمك هتصطاد الناس، فبطرس راح يصطاد، اصطاد سمك هيصطاد ناس، السمك اللي اصطادها ديت لقى في بقها ما يخدم الهيكل، الاصطار دوت الجزية اللي بتدفع لخدمة الهيكل، وكان السيد المسيح عايز يقول له شغلتك يا بطرس من النهاردة تصطاد نفوس، والنفوس ديت في بقها خدمة الهيكل، النفوس اللي انت هتصطادها يا بطرس ديت انا هستخدمها، هستخدم بقها، هستخدم كلماتها لإيه؟ لخدمة الهيكل، الهيكل هو الكنيسة. وكان يا أحبائي كل سمكة بيصطادها بطرس، كل نفس بيصطادها لما تفتح بقها، فتح البق ده لخدمة الله، أفغر فاك وأنا أملأه، كلنا سمك يا أحبائي، اصطادتنا شبكة نعمة الله، واصطادتنا علشان يستخدم بقنا المجد اسمه، عشان يستخدم بقنا لخدمة الهيكل، عشان يستخدم بقنا للشهادة لي. السمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فيها أفغر فاك وأنا أملأه. افتح بقك اشهد للمسيح، افتح بقك لأنه جوه بقك فيه خدمة لبيت الله، خدمة للنفوس، كلمة إنسان ممكن يوصلها الواحد تكون سبب تعزية الإنسان، تكون سبب في خلاص إنسان. افتح بقك لأنه جوه فيه إصطار لخدمة الهيكل. زي ما بقول يا أحبائي ملخص المعجزة أن السيد المسيح أراد أن يؤكد لتلامذته أنه هو ابن الله، تأكيد شخصه، غاية السيد المسيح من 6 أشهر دول. لو بصينا على 6 أشهر دول، بطرس اعترف أنه هو المسيح ابن الله، الآب شهد في التجلي هذا هو ابن الحبيب، النهاردة هو بيعلم عن نفسه أنه هو ابن الله والبنون أحرار، هو رب الهيكل، هو الهيكل نفسه. أيضا المعجزة دي بينت صفاته أنه مش نبي، مش إنسان عادي، ده عرف اللي حصل بره، وبعت بطرس والسمكة اللي بطرس اصطادها زي ما شفنا، فكل ديت بيظهر صفات لاهوت. إن طلعنا بدرس يا أحبائي من المعجزة ديت فهما في الحقيقة في درسين مهمين. الدرس الأولاني السيد المسيح بيعلمنا إنه إحنا نخضع للنظام اللي سائت حتى لو النظام ده فيه شيء من الظلم، وده منهج الكنيسة. منهج الكنيسة يا أحبائي لا تقاوم السلطان. طلب الجزية من السيد المسيح مش من حقه، لكن السيد المسيح قبل أن يدفعها عشان ما يصطدمش. احنا احبائي مش موجودين في العالم علشان نصطدم بالنظم اللي في العالم، بالاتجاهات اللي في العالم. احنا موجودين في العالم لينا رسالة، ما عندناش وقت يا بطرس نضيعه في العراك معاهم. ان كانوا عايزين الفلوس سيبها لهم، رغم ان دي من حقنا. واصبح منهج الكنيسة انه في مواقف كتير، مواقف كتير يكون من الحكمة الإلهية ان الانسان يتنازل عن حقه. ادي النقطة الاولانية. النقطة الثانية إنه الحادثة دي كشفت إن الصندوق اللي كان مع المسيح كان فاضي. إحنا معنا صندوق كل العطايا اللي بيدوها الناس بتتحط في الصندوق، والصندوق ده كان مع يهوذا، فطبعا يهوذا مشطب على الصندوق أول بأول. ودي كشفت يا أحبائي إن السيد المسيح كان يحيا بالكفاف بل أقل من الكفاف. مش إحنا غاية السلسلة دي إن إحنا بنتأمل في شخص، في أسلوب حياته، في منهجه، في فكره. طيب السيد المسيح يعني هو وتلامذته الصندوق مفهوش الدرهمين دول مش موجودين، يعني حاجة أقل من 4 جنيه دلوقتي، أقل من 4 جنيه مش موجودين في الصندوق. فالسيد المسيح وتلامذته كانوا يحيوا على الكفاف بل أقل من الكفاف. طيب السؤال، إيه اللي حصل بعد حادثة الجزية؟ القديس متى في الإصحاح 18 يقول في تلك الساعة، نفس الوقت بتاع الحادثة ديت. احنا لسه في كفر نحوم في بيت بطرس، وتمت حكاية دفع الجزية، وبطرس خدهم وراح اصطاد وادهم الاصطار، وفي نفس الوقت دوت بدأ السيد المسيح يعلم تلامذته عن ملكوت. نفس الخط يا احبائي، 6 أشهر دول السيد المسيح بيعلن عن شخصه، اهو شفنا كل المراحل اللي فاتت، بيعلن امر تاني عن ملكوته. هو أعلن عن نفسه أنه رب الهيكل، الآب أعلن، بطرس شهد. طيب الأمر الثاني، أدينا عرفنا شخص. طب هو جاي علشان يقيم ملكوت الله على الأرض. طب إيه طبيعة الملكوت اللي جاي يقيمه؟ ركز بقى في التعليم على الجزء دوت. فالجزء الجديد هو تعليم السيد المسيح بخصوص ملكوته. المكان لسه في كفر نحوم، الزمان في صيف سنة 29 ميلادية. التعليم دي ذكرها متى في الإصحاح 18، مش هنقدر ناخدها كلها، ناخد بنعمة المسيح جزء منها، وماري مرقس في الإصحاح 9 والقديس لوقا في الإصحاح 9. أنا هقرأ جزء منها من إنجيل ماري مرقس الإصحاح 9 الآية 33. وجاء إلى كفر نحوم. قلت لك ماري مرقس بعد ما ذكر حادثة التجلي وإخراج الروح النجس من الرجل اللي أسفل الجبل، قال بعدها إيه؟ وجاء إلى كفر نحوم. ما ذكرش بقى زي ما قلنا الحادثة بتاعت الجزية ديت. وجاء إلى كفر نحوم، وإذ كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق، فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. فجلس ونادى الإثنى عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. فأخذ ولدا وأقامه في وسطهم، ثم احتضنه وقال لهم: من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني. فأجابه يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا، فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا، لأن من ليس علينا فهو معنا. بقول يا أحبائي ديت جزء من التعليم اللي قالها السيد المسيح في اليوم ده في كفر نحوم، وكلها تعليم عن ملكوته. تعليم دي السيد المسيح بين ان ملكوته ملكوت تواضع، ملكوت صبر، ملكوت تسامح، ملكوت محبه، ملكوت بذل، ملكوت المتكئ الاخير. طبعا انا مش هقدر يعني الخط اللي احنا ماشيين فيه، احنا مش بناخد تأملات روحية بقدر ما احنا بنفهم فكر المسيح. فطبعا التعليم ديت فيها دروس روحية كتير احنا هنعدي عليها في عجالة، بس عايز اقف عند فكر القديس متى. القديس متى اول تعليم للسيد المسيح ذكرها في انجيله قيلت في الجليل، اللي هي المعايزة على الجبل، كانت بالقرب من كفر نحوم. والنهاردة متى أفرد جزء كبير من إنجيله لآخر تعليم للسيد المسيح في الجليل برضو، اللي هي التعليم ديت. العجيب يعني أنا دي مش يعني حسبها لكم للي يحب، انضهينا تعليم متى اللي ذكرت أول تعليم للسيد المسيح في الجليل اللي هي الموعظة مع آخر تعليم في الجليل اللي هي بيقولها النهاردة السيد المسيح في متى 18، هنلاقيها التطبيق العملي للموعظة. في الموعظة قال طوبى للمساكين، هنا بيفهمنا مين هم المساكين عمليا، طوبى للحزانة، صنيع السلام، الجيع للعطاش، الودعاء، هم نفس التطويبات اللي بدأ بيهم متى تعليمه في الموعظة، هم اللي النهاردة بيختم بيها السيد المسيح تعليمه في الجليل. أنا هاخد نقطتين من تعليم السيد المسيح النهاردة. أول تعليم علمه السيد المسيح مين العظيم في ملكوته، علشان نفهم الحادثة اللي حصلت ديت. بقولكوا السيد المسيح كان مع تلامذته عند جبل طابور في التجلي، نزل أخرج الروح النجس، في السكة وهو رايح الجليل أعلن الإعلان الثاني عن صليبه. وإحنا رايحين لمدينة كفر نحوم، السيد المسيح كالعادة بيمشي قدام والتلامذة ماشيين ورا، فهم وراه، هو لسه أعلن الإعلان الثاني عن صليبه، إن ابن الإنسان حيسلم لأيدي الناس ويقتلونه وبعد أن يقتل في اليوم الثالث يقوم. بعد ما قال الكلام دوت هم ماشيين وراه بيتناقشوا مين فينا الأعظم، هو بيتكلم عن الصليب وهم قاعدين يتعاركوا مين فينا الكبير. في ثلاث أسباب يا أحباء ممكن تكون دفعت الأباء الرسل للفكر دوت. السبب الأولاني اللي زي ما بقولكم لسه فكر الرسل للمسيا إنه ملكوت أرضي، لسه فاهمين ان المسيح هيعمل دولة وجيش وحرب ومملكة رغم اعلان عن الصليب. علشان كده ما تستعجبش بقى من كلمة القديس متى يقول لك ايه ولكن اخفي عنه، ما فهموش كلامه، فهو لسه اللي في فكرهم مملكة. طب واحنا الوزراء بتوعه، طب مين فينا الكبير؟ وده يؤكد يا احبائي الحديث اللي انا كنت اتكلمت فيه في مرة سابقة، ان لما السيد المسيح بيقول له بطرس انت الصخرة، كنا اتكلمنا الموضوع ده في مرة قبل كده، ما كانش معنى هذا الكلام ان السيد المسيح رفع بطرس فوق الرسل، لان لو كانت الحادثه ديت معناها ان المسيح رفع بطرس ما كانوش النهارده يتعاركوا مين فينا الاعظم. حتى لو كانوا تعاركوا كان المسيح النهارده قال لهم انا قلت لكم من زمان بطرس هو الرئيس. لا 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 لا، اتفقنا المره اللي فاتت ان ده مش فكر المسيح مطلق، ده التعليم اللي بتنادي بيه الكنيسه الكاثوليكيه. فنمره واحد زي ما بقول لكم المناقشه ديت لانه لسه فكرهم انه المسيا مملكه ارضيه. الأمر الثاني اللي خلى الموضوع دوت يحصل إنه يمكن السيد المسيح لما أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع بيهم للجبل في التجلي، فالموضوع ده أثار الحسد ما بين التلامذة. قلت لكم برضو قبل كده إنه فعلا التلاتة دول أرقى في الإيمان، أرفع في الإيمان من بقية الرسل، كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان، ما فيهاش حاجة. وفعلا علشان كده التسعة الباقيين كانوا أسفل الجبل مش عارفين يطلعوا الشيطان، يمكن لو كانوا بطرس وعقوب ويوحنا معاهم كانوا قدروا. فيمكن الموضوع ده عمل حسد ما بين التلامذة، هو ميز التلاتة دول، فبدأ بقى العركة مين فينا الكبير. أيضا يا أحبائي لسه الروح القدس محلش، فلسه الطبيعة العتيقة موجودة، الطبيعة البشرية، التنافس جوه أي جماعة، جوه البيت مين الأعظم، جوه أي كنيسة، جوه أي مكان عمل، أي أصحاب مع بعضيهم، مين اللي بيقودنا، مين اللي بيمشينا، دي الطبيعة البشرية، مين الأعظم فينا. فالصراع ده حصل في السكة، السيد المسيح بعلمه الإلهي عارف، لكن سكت لغاية ما دخل البيت في كفر نحوم، واحتمال هو نفس بيت بطرس اللي حصلت فيه الحادثة بتاعت الجزي. يقول ماري مرقس وإذ كان في البيت سألهم، بعد ما دخلوا قعدوا، الموضوع ده أكبر من أن المسيح يكلم فيه في الطريق، عايز قعدة، بيربط الرسل ببعضهم وقال له دول اللي هتقوم بيهم الكرازة. فدخل البيت وقعد، قال لهم بماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق؟ أحدهم كده وحطهم قدامه عشان تبقى عينهم في عينيه. السيد المسيح بيعمل إيه؟ في أمرين يا حبيبي. الأمر الأولاني، مرات كتير الإنسان يفكر أفكار سخيفة جدا، مجرد أن يقولها ببقه هو نفسه يتكسف. يعني ممكن أنا في تخيلي، عشان كده في كتير يعني ينصحوا أنه لما تكون الأفكار يعني، وتدريب حلو يعني، ما هو يمكن مش فكر شرقي شوية لكن تدريب حلو، إنه لما الأفكار الوحشة تزحم ذهن الإنسان يقول لك هات ورقة واكتبها وراها، هتلاقي نفسك بتتكسف، فما بالنا لما نقولها. فالسيد المسيح هم بيفكروا فكر وحش، فمجرد إنه يقولوا الفكر هيكسفوا من نفسهم. سمعنا كنا بنتعارك مين فينا الكبير، هتلاقي كسفوا كده وطاطوا راسهم. فالسيد المسيح عايز يحسسهم بوحشة الخطية ديت. عشان كده الاعتراف يا حبائي نافع، من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويعترف يروح. مجرد كشف الفكر تلاقي الواحد يتكسف من نفسه، غير لما يبقى الواحد الفكر جواه او الخطيه هو عملها وبينه وبين ربنا اعترف بها بدون مصارحه بدون مكشفه. مرات كتير المكشفه دي بتساعد الانسان على التوبه. فالسيد المسيح عارف هما كانوا بيقولوا ايه، بس عايزهم يتكلموا، اصل لما هيتكلموا هيكسفوا من خطيئتهم، هيحسوا بايه اللي احنا بنعمله دوت اللي بنفكر فيه يا احبائي. النطق بيه اللسان الانسان هيخجل من نفسه، فنافع ان انا ابوح بيه. فسالهم بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق، كنتوا تتكلموا فيه وانتم ماشيين ورايا. قال ماري مرقس فسكتوا كسف طبعا. شوف بقول لك مرات كتير اللي انا بفكر فيه اكسف ان انا اقوله. قال لنا ماري مرقس، قال لانهم تحاجوا، ده كانوا تحاجوا يعني عارف ندخل في محاجاة، يعني أنا أقول لك رأي وأديك البرهان. لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم، يعني كل واحد يقول أنا الأعظم وعنده البرهان. يهوذا يقول لهم أنا العظيم اللي فيكم، ليه؟ أنا أكبر واحد فيكم. والتقاليد بتاعة اليهود إنه أكبر واحد في المجموعة يبقى هو قائد المجموعة، فهذه عندي أنا الحجة بتاعتي. فطلع له بطرس بحجته، لا ده انا الاعظم، ده انا المسيح، يعني انا المتحدث باسمك، انا المسيح، انا موضع ثقته. قال له انت الصخره، وجاز التلامذه في الوقت ده ما كانواش لسه فاهمين المقاصد منها، فيمكن قال لهم ده قال لي ان انا الصخره، ده قال لي اعطيك مفاتيح ملكوت السماء، ولسه التلامذه مش فاهمين. فكل واحد بيقول وايه وبيقدم الحجه بتاعته. لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو الأعظم، فما قدروش يتكلموا، اتكسفوا، فراحوا قدموا اعترافهم في صيغة سؤال. قالوا أصلاً بصراحة احنا عايزين نسألك، يعني من هو أعظم في ملكوت السماء؟ يعني هم اتكسفوا ان يقولوا هم كانوا بيتكلموا في ايه، فلما المسيح سألهم سكتوا. طب ما لازم يرد عليه، فبدل ما يقولوا احنا كنا بنفكر، بطرس كان بيقول أنا الأعظم، ويهوذا بيقول لا أنا، ويعقوب بيقول لا أنا، فبدل ما يقولوا ديت قالوا له إحنا بصراحة في موضوع شغلنا. إيه اللي شغلكم؟ قالوا له من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ البعض يظن أن في تعارض ما بين مرقس ومت، يقول لك سكتوا وفي مت رحين يسألوا المسيح من هو الأعظم. لا ما فيش تعارض، ديك فهمت الموقف، هم مكسوفين يبوحوا للمسيح، فرحوا يعني عملوا في صيغة سؤال. أصلا إحنا يعني في موضوع كنا بنتناقش فيه، مش إحنا بقى يعني أنا كبير ولا هو، لا إحنا بس كنا بنسأل يعني مين الأعظم في ملكوت السماء. فرد السيد المسيح قال لهم إن أراد أحد أن يكون أولا، أولا فين؟ أولا عند ربنا. إن أراد أحد أن يكون أولا عند ربنا مش عند الناس، فيكون آخر الكل وخادم الكل. المسيح باي تعليم تخص ملكوته، أدي ملكوت المسيح. في ملكوت المسيح اللي عايز يبقى الأول يبقى آخر واحد. أي واحد يسعى للطمع للمركز الأول في ملكوت المسيح يرجع الآخر. يعني المسيح عايز يقول لنا جوه ملكوتي كل واحد يعتبر الآخرين أفضل منه. إيه رأيك أحبائي لو ده كان مبدأ نعيش بيه في بيوتنا؟ إنه يعني أنا بص لشريك حياتي إيه، هو أفضل مني، وهو يبص لي إن أنا أفضل منه. عمرنا ما نتطاحن يا أحبائي، طالع يكون ده فكرنا. دي كنيسة في فكر المسيح. إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادم الكل، يعني كل واحد بينه بنفسه يعني حاسس لا أنا ما استاهلش، يعني ده أخويا ده أحسن مني، فهو شاعر أن أخوه أفضل منه. هل في ملكوت زي ده يا احبائي يعني نقبل بقى تعليم انه بطرس هو الريس بتاع الرسل وان الرسل فيهم رياسة؟ ده فكر المسيح خالص زود. النقطة الثانية في تعليمه، طبعا بقولك يا احبائي مش مجال تأملات روحية، بس مجرد ان احنا بنشوف فكر المسيح. النقطة الثانية، خد ولد وحضنه، اللي عايز بقى يطبق على الموعظة يعني. إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر كل، وخدم الكل، دي ايه؟ توبة للمساكين بالروح، اللي حسنه أقل واحد. طيب الموقف الثاني أو التعليم الثاني، خد ولد وحضنه وقال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماء. مرة كنت بتكلم إن السيد المسيح معلم فبيعلم بالتمثيل. عايزك تتصور معايا ولد في حضن المسيح، المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ولد في حضن ربنا. مين اللي في حضن الله؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. طيب المسيح اللي في حضن ربنا بيعرف لنا الطريق للدخول لحضن الله. ايه الطريق؟ قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. عايزين تدخلوا حضن ربنا كده زي ما أنا الابن اللي في حضن الآب، أنا بقول لكم السكة. السكة إيه؟ تعلموا مني فإني وديع ومتواضع. السكة إنك ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد، تدخلوا حضن ربنا. طبعا التأملات الروحية كثيرة، يعني الأولاد، الولد سهل الانقياد، الولد يسامح بسرعة، الولد ممكن يعيط وبعد شوية بس ليه يروح يضحك لك وخلاص. أدي اللي المسيح عايزه في كنيسته. الولد الصغير تلاقي في انجذاب كده لأبوه، في ثقة لأبوه. الولد ممكن يكون في عينين الناس كلها يعني حتى تعيل ملهوش قيمة، لكن في عينين أبوه كبير قوي. أدي إحنا في عينين المسيح، أدي معنى الأطفال. طفل رمز للبساطة، فسيد المسيح عايز كنيسته كونوا أطفال في الشر. إن لم ترجعوا تصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماء. يبقى التعليم الأول بخصوص العظمة اللي أراد أن يكون فيكم الأول يكون خادم. التعليم الثاني بخصوص البساطة. النقطة الثالثة اللي هختم بيها بخصوص الانقسامات اللي جوه ملكوته. قديس يوحنا لما سمع الكلمتين دول فتذكر موقف حصل، قد يكون أثناء ما هو كان طالع في الرحلة التبشيرية التدريبية بتاعته، فبيكلم فيه المسيح فبيقول له كلام ده قاله ملي مرقس. فقال له القديس يوحنا، قال له رأينا واحد يخرج شياطين باسمك، رأينا واحد يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا، يعني مش من الاثناشر بتوعنا، مش من المجموعة بتاعتنا، فمنعناه لأنه ليس يتبعنا، عشان مش ماشي معانا يعني. فإحنا قلنا له لا، إحنا بس اسم المسيح ده حكر لينا، إحنا بس بتوع المسيح، إحنا بس اللي نعلم عن المسيح، أدام أنت مش معانا يبقى مش من حقك، فمنعناه. الشخص دوت بالتأكيد هو خد سلطان من المسيح، بس مش لازم يعني تحت عينين ومرأة ومسمع الرسل. يعني السيد المسيح ادى للشخص دوت في وقت ما السلطان انه يخرج شياطين باسمه، فالرسل يعني لا ده مش معانا يبقى ما يعملش كده. فرد السيد المسيح قال لهم لا تمنعوه. ليه؟ قال مدام له نفس الايمان بتاعنا، مدام غايته نفس الغايه بتاعتنا، مدام هدفه نفس الهدف بتاعنا، ادام ما بيقاومش تعاليمنا، ادام ما بيقاومش ايماننا، هذا ما بيقومش كرازتنا، هذا ماشي في نفس السكة، لا تمنعوه. يبقى الأساس يا أحبائي، ما هي دي الانقسامات اللي جوه الكنائس. الأساس إيه؟ إن كل اللي يقول القول الصريح في المسيح يسوع، كل اللي بيعمل وهدفه فعلا مجد المسيح، كل اللي بيشترك في نفس الإيمان، مسيح لا ما تمنحوش حتى لو هو مش معاكم، حتى لو مش من وسطيكم. وحط السيد المسيح قال لأن من ليس علينا فهو معنا. أدم مش ضدنا، أدم مش بيقاوم تعاليمنا، أدم مش بيقاوم إيماننا، أدم مش بيقاوم كرازتنا، فهو مش ضد لينا. لكن يا أحبائي مش معنى كده إن إحنا نلغي العقيدة من الكنيسة، مش معنى كده انه زي ما يقول البعض يعني كله في المسيح، لا برضه المسيح ما قالش كده. في ناس كانوا غيرانين من بولس، وبولس دخل السجن، فانتهزوا الفرصه ان بولس دخل السجن قالوا بس احنا نبتدي بقى نكرز ونظهر ونبان، وبولس زي يعني كان ايه يعني مش مخلينا واخدين فرصتنا. دو ناس وبيكرزوا نفس الإيمان بتاع بولس بالضبط، الإيمان الصح. في ناس تانيين أحباء لبولس، فقالوا بولس دخل السجن، فالحاجة اللي شغلة ذهن بولس الكرازة، فإحنا عشان بنحب بولس عايزين نحسسه إن حتى بولس لو أنت دخلت السجن الكرازة مش هتتعطل، إحنا هنعمل العمل بتاعك. فبدوا يكرزوا باسم المسيح. يبقى الاثنين بيكرزوا بنفس الإيمان، لكن قوم بيكرزوا عن حسد وخصام يكرزون في المسيح، غيرة من بولس. قوم تاني بيكرزوا عن مسر، فبولس قال بهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا، أنا ما يهمنيش، ما يهمنيش الدوافع بتاعته. أدم بيكرزوا بنفس الإيمان مش مهم يبقوا معايا. يبقى إذن الأساس يا أحبائي، لأن من ليس علينا فهو معنا، أن يكون الإيمان واحد. ليس معنى هذا الكلام يا أحبائي مطلقا أن احنا نلغي الفوارق ما بين الطوائف ونقول يعني ما هو كله في المسيح. لا يا أحبائي، موضوع دوت يعني يحتاج وقت، يمكن نبقى نشير ليه في المرة اللي جاية ونكمل بيت التعليم. والإلهنا المجد دائما أبديا آمين.